الحمد لله أمام الجمة في البلاغ عن الله والهداية إلى الله وإيصال الرحمة وتيسير السبيل إلى الوصول إليها. الجمة في كل ذلك محمد بن عبد الله، من به خصصنا وميزنا وكنا خير أمة، وعلمنا أن رسالته لا تخصنا، لا تخص أهل مكة ولا أهل الحجاز ولا أهل اليمن ولا أهل الشام، ولا تخص العرب ولا تخص من في زمنه، بل هي الرسالة التي جاءت من عند رب العالم إلى جميع المكلفين في العالم، وجاءت طيها الرحمة للعالم وما فيه، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير أوامر. إن هذا التعبير لمثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي ضمت أهل اليمن والوافدين إلى اليمن من أهل طلب العلم وغيرهم من المنشدين أو المشاركين في مثل هذه المناسبة والمهرجان، اجتماع العلماء والمسؤولين من أولي الأمر والصغار والكبار، مظهر من المظاهر التي تندرج في الاتصال بقمة النصرة لله من حيث النصرة لقمة البلاغ عن الله ولقمة إيصال الرحمة من الله وتيسير السبيل للعباد لينالوا رحمة الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون في مثل هذا البساط امتداد للنظر والفكر في إدراك الحقيقة في كيفية إقامة النصرة. سمعنا في ذلك المسلك كلام إخواننا من 5 قارات العالم، وكلهم يشير إلى مسألة أخلاقه وهديه والعمل بسنته والقيام به، وهي في الحقيقة الغاية التي يرجع إليها حقيقة القيام بأمر الله والنصرة لله والنصرة لهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتحسم بها مخاطبة أهل الشرق والغرب بمختلف ثقافاتهم ونظراتهم وبمختلف مستوياتهم الفكرية والاجتماعية والاعتبارية وبمختلف شؤونهم وأحوالهم. فمحمد مصاغ ليخاطب الجميع عن الله وليكلم الجميع من الله وليدل الجميع على الله ليوصل خبر الله إلى الكل وليسر الطريق للكل ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. سبقت السوابق بهداية من شاء الله، فكما أننا لا طريق لنا لأن نحصر نبوته أو رسالته فينا، لكن لنا شعور تفضل من الله علينا وحق حمد وشكر لله أن جعلنا في المقرين المستجيبين الذين صدقوا، وإلا هو مرسل إلى الكل، من أنكر ومن أقر، من استقبل ومن رد، الكل أرسل إليه، هو رسول إلى هؤلاء أهل الرسوم المسيئة، هو رسول إليه، هو دال لهم على الله، هو منقذ لهم إذ أنصتوا لقوله ولرسالته وما جاء به عن ربه جل جلاله. ولأجل هذا يكون أمامنا، لو أننا قدرنا كيفما أمكن أن نحولهم من أعداء أنفسهم ولشعوبهم ولحكوماتهم وللبشر جميعا من حيث شعروا أو من حيث لم يشعروا إلى مصدر خير لأنفسهم ولمن حواليهم بهدايتهم إلى إدراك الحقيقة عن محمد ورسالته، لما ترددنا في ذلك. ولكنها الرسالة الكاملة التي تضع كل شيء موضعه وتوقف أتباعها على الحكمة والرحمة وعلى الفطنة واليقظة وعلى إعطاء كل موقف حقه. نقول إنهم تسببوا في إحداث يقظة في ضمائر المسلمين في الشرق والغرب، ونقول إنهم تسببوا في استلفات أسماع كثير من غير المسلمين في الشرق والغرب ليسمعوا عن محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نقول إن الاستماع عن محمد هو استماع إلى كتب الله المنزلة كلها، وهو استماع إلى رسالات الأنبياء أجمعين، وهو استماع إلى العدل العالمي والرحمة العالمية والهدى العالمي والإنقاذ العالمي والتصحيح العالمي لجميع خطوات الأفكار والاستثمارات والتنمية والأخلاق والاجتماعيات والمعاملات وإقامة ميزان التعامل مع أجناس الكون هذا بما فيه. رسالة تفوق الوصف، لو كان عقل عالم أو مفكر يحيط بها لما كانت رسالة الله، ولما كان المخصص بأدائها محمد بن عبد الله، لكنها رسالة مهما انتهى عقل العقلاء وعلم العلماء إلى إدراك أعماق فيها وأبعاد فيها وحقائق فيها، تظل من وراء الجميع أكبر وأوسع لشيء واحد، لأنها جاءت من عند إله، الإله الحق الذي لا إله سواه تعالى في علاه. ولكن تسعد البشرية بأخذ النصيب من إدراك هذه الرسالة والمعرفة بها. ولذلك نقول إننا أمام مثل هذه المواقف، قل يجب أن نستثمرها في استصلاح أوضاعنا وفي انتهاض هممنا للقيام بمهمتنا في الحياة. فنحن أمام هذا النبي لنا تبصيرات كبيرة، يا معشر من آمن به ذكرنا بها من لم يؤمن به، ذكرنا بها من أراد التجري عليه، فعلينا أن نستغنم الفرصة، فإن الله تعالى يجعل للصادق معه سببية في ارتقائه وخيريته حتى من قبل أعدى الأعادي له ولو كان رأسهم إبليس بنفسه، يورد الخاطر السيء على قلب الصادق المؤمن فينبهه تنبيها لا ينام بعده إلى أن يموت، ويحدث منه همة في الخير وسعيا في أمر الله، ويحدث منه شجاعة وقوة في رد كيده، لا يكاد إبليس بعدها إلا أن يتمنى أنه لم يخاطبه ولم يقرب منه ولم يكلمه، فيتحول بمعاداته ووسوسته دافعا لهذا الصادق لأن يرتقي ولأن يعتلي ولأن يتمكن في إيمانه. فكذلك يمكن للمسلمين أن يستفيدوا من مثل هذه الحوادث. وإذا وقفنا على مبادئ الاستفادة من مثل هذا الاتحاد وهذا التقارب وهذه المحبة وهذه التعبيرات التي عمت الصغير والكبير واجتمع عليها طوائف المسلمين بمن بينهم من كانوا يركزون على الخلاف مع غيرهم من طوائف المسلمين، ربما فاق تركيزهم في ذلك نوعية مخالفاتهم لغير المسلمين كيف تكون. مع ذلك عند هذه القضية قال الكل إلا رسول الله، قال الكل إلا حبيب الله، قال الكل نحن نفدي هذا النبي. ومع أن هذا الشعور والهبة الإيمانية تعبر عما تعبر عليه، فلا يزال أمامنا خطوات ومشاوير حتى نصل إلى تحقيق لمعاني هذه النصرة واستفادة من مثل هذه الحوادث في هذه الحياة. وهديه عليه الصلاة والسلام نجده أمام السابين والشاتمين له في حياته، منه ما يترتب عليه فتنة قطعها، ومنها ما يكون مجرد غيظ نفثه حقد من قلب أحد في موضع لا يتجاوز ضرره الغير فأعرض عنه، بل ودعا إلى معالجته في القصة التي سمعتموها عن سهيل بن عمرو، امتد النظر إلى تحويل المتكلم بالمضادة إلى متكلم بالتأييد والنصرة، وقال لسيدنا عمر بن الخطاب: إذا فكرت أن تحول بين لسانه وبين الخطابة وقلت حتى لا يقوم في موقف خطيبا عليك يا رسول الله، فلعله يقوم مقاما تحمده عليه، يقوم خطيبا لي لا علي، يقوم مدافعا عني، ويقوم مؤيدا لشرع ربي الذي أرسلني به إليه. فكان هو سبب تثبيت الإيمان في أهل مكة مقابل مقام الصديق في المدينة، في تثبيت إيمان أهل المدينة يوم وفاة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فشعشعت معاني الحياة الباطنية لرسول الله في قلوب الصحابة عليهم رضوان الله، وبذلك انتشروا في شرق الأرض وغربها لحماية هذا الدين ولنصرة هذا الدين وللقيام بواجبه. إن أمامنا مهمات أن نراجع أنفسنا في مسألة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرنا وأبنائنا وبناتنا، في تعرفهم على أحواله وسيرته، وفي محاولة اقتدائهم به، في ربط يومياتهم بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي تذاكر أخباره معهم. ولنا في الاجتماعيات شان في نصرة هذا المصطفى، تقويم العلاقة، تجاوز كل آثار النفسيات وآثار الانقطاعات التي تحصل بيننا بحكم البشريات التي نحن منغمسون فيها وهي أصلنا، وإنما بسر التهذيب الرباني بالقرآن وبالسنة يتخلص الناس من آثار أوضار البشرية وسوءها إلى قويم الفطرة وسلامتها وإلى خيرها. ولقد ذكر الحق تعالى أصناف الكائنات قاسما بها وهو خالقها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكان جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن بالتزكي بأخلاق هذا النبي نتغلب على أنفسنا ونتجاوز هذه المراحل التي تباعد بيننا وبين ديننا وبيننا وبين نصرة ديننا، باجتماع بعضنا البعض محبة وألفة وأخوة ورحمة. ولنا في جانب الأفكار المنتشرة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننفض بها الغبار عن كل توقع كان يتوقع منه منتم لهذا الدين متبع لهذا النبي أنه يمكن أن يحصل خلاصا من ظلم أو من شدة أو من سوء معاملة في ما يدعيه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف الاتجاهات. كم كذبوا على الناس باسم العدالة وباسم حقوق الإنسان وباسم حقوق المرأة، ثم إذا نظر العاقل وركز النظر في الواقع وجد الإخفاقات والكذب والمخادعات، ووجد أن الحقيقة في حفظ الإنسان وحقوقه والمرأة وحقوقها وإقامة العدالة رسل الله وأنبياءه، والقمة فيهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ولنا أوجه من النصرة وفيها مخاطبات غير المسلمين، وكيف نخاطبهم بالحال والفعل والقال والهمة والنية، وما هي الجهود التي يمكن أن نبذلها في الداخل والخارج؟ ولأرباب الدول المسلمة مواقفهم مهما فكروا كيف ينصرون الله ورسوله إن أرادوا معنى من النصر الإلهي لهم في الدارين. وإلا فالشؤون أن جميع مظاهر العالم منتهية ومنقضية، ويبقى الشرف لمن نصر في موقف ربه أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان لا يتحرك إنسان في نصرة أي واحد من عموم الناس يظلم في موقف إلا ونصره الله في موقف يحب نصرته فيه، فما تظن من تحرك لنصرة أكرم الخلق على الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه؟ والنصرة التي نتحرك فيها هي مساحة التكريم الذي كرمنا الله به ببذل همتنا وبذل جهدنا في القيام باتباعه والاهتداء بهدي والدعوة إليه وإلى ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وإلا حقيقة نصرته مقطوع بها من قبل الحق هو الذي نصر. كتب الله فرض، فأي دولة في الأرض يمكن أن تغير وتنقض حكما كتبه رب الأرض والسماء؟ كتب الله. لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فصلى الله على أرفع الخلق ذكرا وأعلاهم قدرا، وشرفنا الله وإياكم بنصرته. ولنا بعد ذلكم أيها الأحباب استفادة من مثل هذه المواقف وتحقيق نصرة بتفكرنا فيما افتقدنا من معاني الشوق التي ملأت قلوب الصحابة، وهم أقرب الناس إليه وأقربهم من عهده ومجالسته. اشتاقوا إليه شوقا عجيبا عظيما أثر في واقع حياتهم أين ومتى وهم بين يديه وهو بين أظهرهم في حال حياته الدنيا، كانوا على قوة من الشوق إليه، ما فارقوه، ما ابتعدوا عن موطنه، ولا بينهم وبينهم مسافة من الزمن ولا من المكان، ومع ذلك الشوق يقلقهم ويحركهم. هم بين يديه وهو بين أظهرهم، والشوق متأجج فيهم، حتى يقول قائلهم: إني أذكرك يا رسول الله وأنا في أهلي وبيتي فأصير كالمجنون. اقرأها في كتب الحديث، هكذا يقول الصحابي: إذا ذكرتك أصير كالمجنون. ويخرج من وسط بيته بين أهله وولده لينظر إلى وجه محمد فيخفف التهاب الشوق في باطنه. اشتاقوا إليه وهم بين يديه وهو بين أظهرهم، فما تظن بعد أن فارقوه وبعد أن مضى عليهم. ولذلك ترمي لنا أسماء بنت عميس التي كانت زوجة للطيار سيدنا جعفر، ثم تزوجها سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هي نقلها الله بين صديقين أكابر، زوجها بعد وفاة سيدة فاطمة وبعد وفاة سيدنا أبي بكر سيدنا علي بن أبي طالب. ذكرت موقفا أيام خلافة أبي بكر: القديمة علي في الليل، فدخل إلى البيت فانتحى ناحية، رفع رجليه وأكب برأسه قل وأشوقاه إلى رسول الله، وخذ يبكي يتشوق. الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سنوات بينه وبينه؟ ما جلس في الخلافة إلا 2 و6 أشهر، في خلالها تأجج فيه الشوق، منعه النوم وصار يبكي وشوقه، حتى قامت تخففه وتساعده بما علمت هي من معاني الشوق. تربت لها معاشرة مع جعفر بن أبي طالب في حياة كريمة، عرفت فيها معاني المحبة والشوق. فجاءت إلى الصديق الخليفة تقول له: يا أبا بكر، صحبته وجالسته وكنت عنده بالمنزل وكان يحبك، وأنت على قدوم على لقاء وعلى رؤيتي وعلى مرافقتي إن شاء الله وعلى مجالستي غدا. قال: فما زلت أحدثه بهذا حتى هدأ أبو بكر من بكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الشوق المتأجج في الصدور عما أطفالهم وصغارهم، أهو مفقود اليوم في كثير من أسر المسلمين؟ والله مفقود في كثير من أسر المسلمين ومجتمعات المسلمين. فيا ربي رد على أهل الإسلام حقائق إيمانهم وابعث بواعث هذا الشوق في أنحائهم. وهذا سيدنا بلال وسيدنا حذيفة بن اليمان، كل منهما عند الموت لما يسمع الاضطراب وذكر الكرب بسبب الموت يرفع عينيه يفتحهما وهو في السكرات، قل بل وطرباه. كل من بلال ومن حذيفة بن اليمان عند الموت قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وحجبة، غدا ألقى الأحبة، غدا ألقى الأحبة محمدا وحجبة. لابد أن نشرب هذا الكاس مهما صدقنا مع رب الناس في محبة خير الناس. يا أيها الناس لابد أن يقوم عندنا هذا الأساس ونتحصل على وجد وشوق يرفعنا إلى فوق ويهيئنا إلى سعادة الأبد. فإننا عندما نحمل الشوق إلى محمد نحمل الشوق إلى الدرجات العلى، نحمل الشوق إلى لواء الحمد، نحمل الشوق إلى الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا، نحمل الشوق إلى خلود في جنات الله، نحمل الشوق إلى سماع نداء من الرحمن: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كذلك يجب أن نتعلم معاني هذا الشوق العزيز الغالي الرفيع. ليس في الوجود من يمكن أن نبذل له روحا ونفسا أعز وأكرم من الأعز والأكرم على الله وهو عبده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن لم يكن لنا معه موقف هنا فما ترى يكون الحال إذا قال كل من الناس نفسي وقال أنا لها في ذاك اليوم، وتمنى أبعد القوم عنه أن يكون قريبا منه يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكان له موقف امتداد النظر البعيد إلى تحويل من يضاد ومن يعاند إلى من يؤيد، أي إخراج من الظلمات إلى النور وإنقاذ من النار إلى الجنة. هذا الوصف الذي تحلى به سيدنا المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه ورزقنا كمال محبته والشوق إليه. نفس الفداء له ولصحبه الأكرمين. يقول سيدنا ابن مسعود: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بقوله يوم قال لمن سأله عن الساعة: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا أن المحبة إذا انغرست في القلب وصحت وصدقت فهي مفضية بأن يكون مآل صاحبها إلى المرافقة وإلى موجب هذه المرافقة من خلال هذه الحياة. فذلكم فضل الله تعالى على الصادقين المخلصين. وهذا هو ابن عساكر وغيره يروي لنا ما كان من قصة بلال إذ أذن مرة بعد وفاة النبي بسنة وشيء، وقد جاء من الشام فطلب منه الأذان فامتنع أولا، ثم طلب منه الحسن والحسين الأذان فتذكر كثرة ما رآهما على الصدر الشريف وعلى الكتف الشريف وعلى المنبر وعند مكان الصلاة، فأذن فما ناح بصوته في المدينة إلا وتحركت العواطف والأشواق. هكذا كان أوائلنا أيها الأحباب، هكذا كانت أسسنا، هكذا كانت مبادئنا، هكذا كان رعيلنا الأول يحمل هذا المعنى من الشوق، يحمل هذا المعنى من العاطفة والمحبة. لما سمعوا صوت بلال خرج الناس من بيوتهم، النساء والأطفال والرجال والصغار والكبار، يقول قائلهم: أبو عيسى رسول الله، أعاد إلينا سيدنا محمد. لما سمعوا الصوت الذي كانوا يسمعونه أيام حياته وهم يبكون في شوارع المدينة حتى ما رؤيت المدينة أشد بكاء بعد يوم وفاته من اليوم الذي أذن فيه بلال، عليه رضوان الله وهو بنفسه انتهى إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله، فخنقته العبرة ولم يستطع أن يكمل الأذان. هذا مظهر من مواقف عاطفة المجتمع بكله، شوق المجتمع بكله، فعلى ذلك يجب أن نحيا وعلى ذلك يجب أن نموت حتى يفضي بنا الحال إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدرجات العلى. اللهم املأ قلوبنا بمحبته واملأها بالشوق إلى لقائه، واجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، وهيئ لنا السبيل إلى ذلك، سر بنا في خير مسار، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.